السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه. نرحب بضيوفنا الكرام في بداية هذه الحلقة، دكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الإلحاد. مرحبا دكتور هيثم.
حياكم الله دكتور أحمد.
كما أرحب بالدكتور حسام عقل أستاذ النقد بجامعة عين شمس. يا مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك. اتكلمنا في الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام حول يعني الإسلام وسلوكيات العنف أو ممارسات العنف التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام العظيم، وهذا ما رفضه الإسلام وحرمه الإسلام، بل وحرمه الإسلام في شريعته العظيمة التي حافظت على المجتمعات وعلى تماسكها. مسألة المتاجرة بدماء الأبرياء، مسألة الربط بين فكر الخوارج الصدامي وفكر الخوارج الذي يكفر الناس، فكر الخوارج الذي يقتل الناس ويستبيح دماء الأبرياء، وربط هذه المصطلحات بالإسلام. اتكلمنا عن حق الأسير في الإسلام وكيف عظم الإسلام من شأن التعامل مع الأسرى. نستكمل في هذه الحلقة بإذن الله. دكتور هيثم، هناك نقطة مهمة، وهي هل يحق للملحد أن ينتقد العنف كما نرى منهم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أنا أتعجب صراحة عندما يتحدث ملحد عن العنف وينتقد العنف، أو ينتقد الاغتصاب، أو ينتقد الجريمة عموما، وهذا أمر غريب، لأن الملحد هنا يتخلى عن إلحاده في هذه اللحظة. فعندما نفكك معنى الإلحاد، فالإلحاد بمعناه الصحيح الطبيعي هو ربط الإنسان بالعالم المادي، أن الإنسان جزء من هذا العالم، لا فرق بينه وبين هذا العالم المادي. والعالم المادي المحيط بنا، هذا الحائط، هذه الطاولة، كل العالم المادي المحيط بنا هو عالم محايد، عالم
محايد،
بريء أخلاقيا، بريء أخلاقيا، ليس عنده معيار الخير والشر، الصواب والخطأ، هذه المعاني القيمية ليست عنده، هو عالم محايد. فنحن أبناء هذا العالم، نحن أبناء هذا العالم. فعندما يأتي ملحد ويقول أن هذه الممارسة صواب أو هذه الممارسة خطأ، فهو هنا يضع توصيفات قيمية، توصيفات قيمية لا تنتمي إلى هذا العالم المادي، توصيفات لا تنتمي إلى هذا العالم الذي نحياه، وإنما يستمد هذه التوصيفات إما من بقايا الدين بداخله أو من الفطرة. يعني ليس هناك مبنى آخر تستمد منه معاني الخير والشر، الصواب والخطأ، إلا هذا، إما بقايا دين بداخلك وإما فطرة فطرت عليها. إذا كان لك بديل ثالث أعطنا إياه. يعني رأس الإلحاد في العالم اليوم، ملحد بريطاني شهير اسمه ريتشارد دوكنز، عندما سئل في لقاء مسجل هل عندما نرى الاغتصاب، وهو جريمة طبعا كبرى، عندما نرى هذه الممارسة الإجرامية إلحاديا، هل نستطيع أن نقول أن هذه الممارسة الإجرامية إلحاديا ممارسة محايدة ليس فيها خطأ؟ قال دوكنز بالحرف نعم، هي ممارسة محايدة إلحادية، ليس فيها خير ولا شر. لأنك عندما تصف هذه الجريمة بأنها خطأ أو أنها جريمة، فأنت هنا تضع معنى قيمي لقضية فيها خير وشر. وهذا المعنى القيمي ما مصدره؟ مصدره الدين أو الفطرة، وفي الحالتين انتهى الإلحاد. فهنا عندما ينتقد ملحد وينتقد الاغتصاب أو ينتقد العنف أو ينتقد الجريمة، فهو صراحة في هذه اللحظة يتخلى عن إلحاده، هو في هذه اللحظة يتبنى معاني قيمية لا تنتمي إلى هذا العالم. فأنا دائما أقول أن الملحد يتبنى ديانتين فيهما تناقض في نفس اللحظة، يتبنى الديانة المادية الإلحادية والتي تعني أن العالم محايد، عالم بريء أخلاقيا، عالم ليس فيه قيمة ولا خير ولا شر، وفي نفس الوقت يتبنى القيم الأخلاقية الدينية. فهو يتبنى ديانتين فيهما تناقض ظاهر. وعلى هذا يعني نرجع إلى قول بيبوفيتش رحمه الله في كتابه الجميل الإسلام بين الشرق والغرب، حين قال أنه ليس هناك ملحد إلحادا كاملا. الإنسان الملحد لا يستطيع أن يكون ملحدا إلحادا كاملا، لابد أن يتبنى معنى لا ينتمي إلى هذا العالم حتى يعيش. لأن الإنسان بنظرة إلحادية مجردة كما يقول ستيفن هوكينج هو مجرد وسخ كيميائي، وقالها ستيفن هوكينج بالحرف، قال الإنسان وسخ كيميائي، كيميكال سكام، الإنسان مجرد وسخ، نفاية نجمية كما قال كارل سيجان، مجرد نفاية نجمية. فالإنسان بهذه النظرة تجرد عن المعنى وعن القيمة وعن الغاية وعن الصواب والخطأ، فكيف تصنف لي العنف بأنه خطأ أو أنه صواب؟ كيف تصنف الاغتصاب بأنه خير أو شر؟ أحد يعني كبار المنظرين في التطور يسمى راندي فرونهيل، وهذا الرجل يعني دراسته كلها في الاغتصاب، قال لا فرق على المستوى المادي التطوري بين الاغتصاب وبين جلد النمر. جلد النمر هذا تميز لوني طبيعي، الاغتصاب كذلك أمر طبيعي. فهؤلاء أدوا بالمعاني القيمية إلى العبثية والفوضى، هؤلاء بالفعل أثاروا الفوضى في الإنسانية، أثاروا أن أكبر الجرائم انحطاطا ممارسات عادية، ممارسات محايدة. فهذا صراحة منتهى دمار القيم والمعنى والمجتمع. نعم
تمام جدا. طيب هذا عن يعني الملحد الذي يعني في الحقيقة هو تاريخه مليء بالعنف يعني، وهذه نقطة أنا أريد أن أسأل حضرتك فيها دكتور هيثم، لكن بعد أن أذهب لدكتور حسام. دكتور حسام، آيات القتال لو أردنا أن نستعرض هذه الآيات، لا سيما وأن البعض يستخدمها استخدام خاطئ في الحقيقة، كيف تنظر إليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فلا شك أنه مما يصلح أن يكون سنادا ومهادا جيدا للرد على هؤلاء أن نستعرض آيات القتال.
نعم.
لأنهم لا يقولون في الأعم الأغلب في السنوات الأخيرة العطب يكمن في الممارسة، لكن بدأوا يقولون الآن العطب يكمن في النص المنشئ، يعني التغول والتهدم بدأ يتجه إلى القرآن نفسه.
نعم.
وإلى السنة ذاتها، إنه هذه نصوص بطبيعتها مفرخة للفكر العنيف، مفرخة للممارسة العنيفة، وقالتها منظرة محسوبة على هذا الاتجاه قبل رحيلها. العبرة والعطب لا يكمن في الممارسة وإنما في النص، قالتها صراحة. طيب نستعرض النص، وهم بالمناسبة عندما يمتشقون سيفا ويحاربون طواحين الهواء بهذه الصورة أمام عدسات المصورين، بالمناسبة لا يريدون نصا، يعني نحن ننتظر أن يوردوا النصوص وأن يشرحوها بروح مسؤول للرأي العام، هم لا يصنعون هذا. طب ما نستعرض النصوص. المسلمون من أيام دار الأرقم ظلوا يتعرضون لاعتداءات، واعتداءات لا يتحملها بشر، يستباح أموالهم، يستباح أولادهم، يضربون، يهانون، يسحلون فوق رمال مكة المحرقة. حتى خباب بن الأرط كما ثبت في صحيح البخاري قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، جبنا آخرنا يعني،
ألا ترى ما نحن فيه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طيب نحارب؟ لا، مش هنحارب دلوقتي، لم أمر بقتال، لم أمر سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين مع هذه الاعتداءات اليومية بل اللحظية البشعة لم أمر بقتال. وأخيرا نزلت أول آية في الإذن بالقتال. اعرضوا بقى التكست، النص أمام الناس وحللوه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هل هذا نص يبيح الاعتداء؟ هل هذا نص يبيح الاستباحة؟ هل هذا نص يبدأ بعدوان؟ يعني وصل خديعة الناس إن إحنا نعمي على نصوص موجودة ومتداولة. أولا أذن للذين يقاتلون، ولاحظ معي أن الفعل جاء بالبناء للمجهول،
يقاتلون ليس يقاتلون،
مش يقاتلون.
نعم.
مش هم اللي بدأوا بالقتال.
صحيح.
بيقاتلون يعني تعرضوا للاعتداء، فوجب بالداعي الشرعي والأخلاقي والعقلي أن يردوا الاعتداء. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو في أسير وقع بين يدي، هات لي أول ثقافة نظرت وأسست لأخلاقيات التعامل مع الأسير. الأسير كان يستباح، كان يهان، حتى في فترات الحروب الصليبية كان الأسرى المسلمون يقتلون بلا وازع من دين أو ضمير.
نعم.
طيب لما يهود بني قريظة خرقوا الاعتداءات وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحرب ظفر المسلمون بهم ووضعوهم في معسكرات الأسرى، هل النبي صلى الله عليه وسلم تحول هنا إلى منتقم؟ تحول إلى سمكة قرش عندها نوع من الغريزة للدماء؟ ده بالعكس، قال عبارته الأثيرة التي خلدت في الضمائر، لا تجمع عليهم حر السلاح وحر الشمس. سبحان الله. خايف عليهم الحر. لا تجمع عليهم حر السلاح وحر الشمس. هل هذه ثقافة تفرخ العنف؟ أنا أسأل هؤلاء بأي عقل يفكرون؟ يعني هل يريدون أن يحولوا الإسلام إلى كيان مبتور الأيدي والأطراف؟ يعني القوات الاستعمارية تأتي إلى أوطاننا وتحتل أراضينا وتستنزف ثرواتنا ونحن نرقص لاحتلالهم ونرقص فوق جثامين أبنائنا. زمان في مطالع القرن الماضي قامت مناظرة خطيرة بين المستشرق الفرنسي ويليام مارسيل وبين مفكر إسلامي عربي جزائري اسمه محمد بن رحال. ويليام مارسيل رسله قائمة الاتهامات بقى العنف والإرهاب والدم قال له محمد بن رحال: أنت تتكلم من داخل أرضنا، مين اللي جه لمين؟ هل الجزائريون هم الذين ذهبوا إلى باريس وحطموا جامعة السوربون، ولا القوات الفرنسية هي التي جاءت إلى الجزائر وحولت مسجد كيشا وأكبر مسجد إلى كاتدرائية؟ مين اللي اعتدى على مين؟ فويليام مارسي بيقول له: ماذا تريدنا أن نصنع؟ إذا دفعنا اعتداءكم قلتم إرهابيون، وإذا رضينا باعتدائكم قلتم قدريون. طب ارسلكوا بقى على اتهام. هل نحن قدريون أم إرهابيون؟ لأن الاتهامين دول ما يلتقوش مع بعض أبدا. إذن أنا الأول لتفكيك هذه الخطابات. أول آية فيها الإذن بالقتال، واضح تماما أنها تدعو صراحة إلى حرب دفاعية لدفع الاعتداء. طيب دفع الصائل أو دفع الاعتداء، أعتقد أن كل الثقافات الإنسانية والثقافات الإلحادية والثقافات الدينية وغير الدينية تتواطأ على هذه الفكرة.
نعم.
إذا جاء من يحاربك وجب بالداعي الأخلاقي والتشريعي والديني والوطني أن تدافع عن رايتك وأن تدافع عن حدودك وأن تدافع عن ثغورك.
نعم.
لكن هنا أنا أريد أن أقول شيئا. كنت مع أحد هؤلاء المحسوبين على يعني مربع التنوير، ابن تيمية عنفكم وابن. قلت له: بالمناسبة هل قرأت كتاب الفتاوى؟ قال لي: طشاش. قلت له: طيب تعال نعود إلى التاريخ في زمن الحرب بين التتار والمسلمين.
نعم.
وقع بعض الأسرى من داخل العالم الإسلامي في قبضة قازان ملك التتار.
صحيح.
ومن الذي فاوضه؟ ابن تيمية.
نعم.
فقازان قال له: طيب سأعطيك الأسرى المسلمين، لكن المسيحيون واليهود وغير المسلمين لا شأن لك به.
صحيح.
لا شأن لك به.
نعم.
طيب لو الرجل ده متطرف ولو الرجل ده عنيف بالفطرة كان قال بركة يا جامع ما يروحوا في ده.
صحيح.
لكن ابن تيمية قال له عبارة أثبتتها كتب التاريخ: بل جميع من معك.
نعم.
من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فافتكهم ولا تغادر منهم أحدا، لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة.
سبحان الله.
هل وضح هذا الكلام للناس ولا الفكرة العنف حسين. العنف الفايولنس. طب قل لي فين العنف، حدد لي ممارسة.
نعم. قرأت مقولة عجيبة في هذا الموقف تحديدا، أن شيخ الإسلام قال لقازان: أبناء جلدتنا قبل أبناء ملتنا، على ما أذكر، أي أنه يطلب أن يفك أسرى هؤلاء من غير المسلمين قبل أبناء أهل الإسلام، لأنه في الحقيقة لا يريد عنفا ولا قتالا يعني. نعم.
والفكرة الثانية أننا نحارب لنجبر الناس على معتنقنا، وهذا ليس بصحيح. ليست هناك حرب واحدة أشعلها أو أوقد جذوتها المسلمون ليفرضوا معتنقهم على الآخر، ما حصلش.
نعم. صحيح.
ما حصلش. والقرآن نفسه طرح الاستفهام لاستنكاري: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
نعم.
ما نقدرش. لا مجال في الدعوة كما قال الشيخ محمود شلتوت، وأنا أدعو هؤلاء إلى قراءة كتيبه آيات القتال في الإسلام.
نعم.
وأدعو إلى ترجمتي إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية وكل لغات العالم الحية وغير الحية، تأصيل علمي لكل آيات القتال في القرآن الكريم. فهو بيقول لا مجال في العمل الدعوي للقهر والإلجاء.
نعم.
ولذلك أنا أرى أن العمدة هنا في الاستشهاد الآية التي تعد بؤرة مركزية في المسألة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فسرها لي يا من تفهمون اللغة العربية، ده لو بيفهموا اللغة العربية.
نعم.
لو في فهم للغة العربية ماذا تعني هذه الآية إلا دفع اعتداء الصائل؟
صحيح.
لا تعني أبدا ابتداء بعدوان. وبالتالي لو في يعني مخرف أو مجدف أو متأول تأول هذه الآيات فقتل أنفسا بريئة، هل يحسب هذا على تاريخ حضارة؟ هل يحسب هذا على قرون؟ هل يحسب هذا على مسار أمة؟ فهنا الفكرة، هؤلاء لابد أن يضعوا آيات القتال وأن يفهموها في سياقها الحقيقي. ولذلك لما القرآن الكريم أباح لنا مؤاكلتهم ومصاهرتهم،
نعم،
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم،
نعم،
هيباح لنا المؤاكلة والمصاهرة ونستبيحهم؟ إذن أنا أعتقد أن هؤلاء أساءوا فهم القرآن وأساءوا فهم السنة وأساءوا فهم التاريخ الإسلامي. لما القرآن نفسه يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مدخل الأسير، وقد لا يدين بما ندين ولا يعتقد ما نعتقد بالتأكيد، لكن يدخله في منظومة الرفق والرحمة. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني هذه السعايات لا تكلف نفسها عناء أن تسائل الفكرة. سام هاريس أحد أكبر رموز الإلحاد في العالم المعاصر كان له محاضرة عن الإسلام، وأنا يعني المحاضرة مسجلة على اليوتيوب، وأعجب لماذا اختار الإسلام وحده. وأنت لو ملحد تؤمن بالإلحاد يبقى هتقف على طرفي نقيض مع كل الأديان، لكن هنا يكاد المريب يقول خذوني، مطلوب استئصال هذه الثقافة وحدها، مطلوب استئصال هذا الفكر وحده. ولما يطلع يقول للسي ان ان صراحة 20% من المسلمين يؤمنون بالعنف، جبت النسبة دي منين؟ وبتتكلم الكلام ده وقوات المارينز عملت اللي عملته في العراق؟ يعني انا اعجب ان هوليود تعمل فيلم كامل عن كريس كايل وتظهره بطل. كريس كايل كان قناصة في بغداد لا عمل له إلا قتل النسوة والأطفال، أي بطولة في هذا؟ أي بطولة في هذا؟ فأنا أعتقد هذه مناسبة لتوضيح المفاهيم الحقيقية وتفكيك الخطابة.
أحسن دكتور حسام، وهذا أيضا يجعلنا دكتور هيثم أو ينقلنا إلى النقطة التي تحدثت فيها مع حضرتك في بداية الحلقة، وهي صور العنف في التاريخ الإلحادي.
هو العنف في التاريخ الإلحادي يمتد على مستوى النظرية والتطبيق، وإن كان على النظرية أظهر بكثير.
نعم.
يعني على مستوى النظرية فلا فرق إطلاقا بين الإنسان وبين الحشرة، كما قال منظري الإلحاد، كما قال منظري الإلحاد، فلا فرق بين الإنسان والحشرة. وقال هذا الكلام سارتر في رواية غثيان، في رواية نوزيا.
نعم.
قال الإنسان حشرة، الحالي أن الإنسان ليس أكثر من حشرة. وفرانسيس بوكوياما في كتابه نهاية التاريخ كان يقول هناك مشكلة جوهرية في حق الإنسان، كيف تؤسس لحق الإنسان إلحاديا والإنسان لا فرق بينه وبين الطفيليات المعوية على مستوى المادي المجرد؟ فالفرق بين الإنسان والطفيليات ليس فرقا في النوع، فرق في الدرجة فقط، الإنسان أكثر تطورا، لكن على مستوى الكلي عالم حيوي بيولوجي مصمت، عالم مادي مجرد. فالإنسان إلحاديا حشرة، الإنسان إلحاديا طفيلي معوي لا أكثر كما يقول فرانسيس فوكوياما. ففي هذه النظرة وبهذا المنظور الإنسان شيء مادي مجرد. ويقول أرثر أليليف وهو أستاذ القانون بأمريكا، يقول أن قتل الأطفال بقنابل النابال ليس هناك ما يمنع منه ماديا على مستوى الإلحادي، ليس هناك مشكلة أصلا، لأنك كما قلت لن تستطيع أن تصف معنى الخير والشر إلحاديا، فهو نظام مادي مجرد يشيع الفوضى والعبثية وإباحة الإنسان، إباحة الإنسان، ويصبح الإنسان كالآن مباحا. هذا هو هذه النظرية. فعلى مستوى النظرية الإنسان مجرد مادة مجردة، أما على مستوى التطبيق فهذا الأمر بالفعل حصل على أرض الواقع. معسكرات أوشويتز في النازية هي معسكرات تطبيقية للنظام الإلحادي حين كان يتم إدخال البشر إلى هذه المحارق، محارق حقيقية يدخل فيها الإنسان ويتم إحراقه في فرن الغاز، فرن أو شويتز الغاز، حتى الآن موجود هذا المكان، يزار هذا المكان كمتحف من بقايا المادية الإلحادية في فترة النازية. أيضا حديقة حيوان البشر، حدائق حيوان البشر يتم فيها إدخال البشر إلى حدائق حيوان باعتبارهم أعراقا أدنى، عرق أدنى، عرق بشري أدنى. هذا كان يتم حتى سبعينيات القرن الماضي، يعني لغاية 1970 كان في حدائق حيوان بشر في عواصم أوروبا. فهذه النظرة المادية الإلحادية، نظرة تجرد الإنسان من معناه، من إنسانيته، تنظر الإنسان نظرة حيوانية مادية مجردة. فهذا هو تطبيق الحرب العالمية الثانية. أنا أراها لحظة عجيبة من لحظات تجلي المادية الإلحادية، لأنه لم يكن فيها أي نزاع على مستوى الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وإنما هو حرب ونزاع علماني علماني، نزاع كله في إطار علماني. هتلر يرى أن امتداد الدولة الألمانية لابد أن يكون على حساب دول شرق أوروبا، والاتحاد السوفيتي يرى نشر التصور المادي الماركسي الشيوعي في شرق أوروبا، فكانوا يسمون يعني حديقة خلفية لألمانيا والاتحاد السوفيتي دول شرق أوروبا، حديقة خلفية له، مارسوا فيها القتل والدم وما إلى ذلك، وانتهت بمقتل 2% من البشر، يعني 2% من الناس قتلوا في هذه الحروب. فهذه الحروب تطبيق عملي للنظام العلماني المادي الإلحادي. هذه لم تكن تمرد على النظرية، لم تكن ابتعاد عن النظرية، وإنما كانت واقع عملي على أرض الواقع النظرية.
تمام جدا. إذن هو تاريخ مليء في الحقيقة بالعنف، لكنهم يتهمون الإسلام به زورا وبهتانا. دكتور حسام، ما الكلمة الأخيرة التي تود أن نختم بها هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول الإسلام وممارسات العنف التي يتهمون الإسلام بها؟
أنا أهيب بهم، سواء كانوا من التنويريين داخل العالم العربي أم كانوا من حملة الأقلام في أوروبا. وأنا أعتقد أنه في أوروبا أيضا أقلام عاقلة انتصفت للإسلام تاريخا وميراثا. أهيب بهم أن يعودوا إلى حاضنتين، حاضنة النص وحاضنة التاريخ، حتى نستطيع أن نرد على هذه الفرية، لأن هذه الفرية لا ينبغي أن تكون كلمة شاردة تقال في الفضاء. ينبغي أن تؤسس على نص يبيح أو يدخل في مساحة الاستباحة، أو تؤسس على تاريخ يؤكد بالدليل الميداني وقوع استباح. لكن أنا أعتقد أنه بعد نشر رسائل مونتانياك في فرنسا لا يحق لهؤلاء أن يتكلموا أبدا عن الاستباح. مونتانياك قال: كنا نذبح الجزائريين على جبال أطلس ونتلاعب برؤوسهم. نتلاعب برؤوسهم المقطوعة. هل صنع المسلمون عشر معشر هذا؟ من الذي قتل أكثر من 1,000,000 عراقي؟ من الذي استخدم البوارج والفرقاطات ثم قال لنا في النهاية سوري لم نجد أسلحة دمار شامل؟ طب والذين قتلوا والأوطان التي دمرت؟ فنعتقد من الذي يضع من في قفص المساءلة؟
أحسن الله إليكم دكتور حسام، أحسن الله إليك دكتور هيثم، وشكر الله لكم، شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى مع برنامج متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.